الرحمن لا عزة إلا بالتقوى والتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، إخوتي في الإنسانية، يا كل البشر، يا كل العقلاء على الكوكب الأرضي كله، مرحبا بكم، أحييكم وأتمنى أن يكون هذا اللقاء فيه التدبر وفيه إعمال العقل وفيه الوقوف على الدليل العلمي للوصول إلى الحقائق. هذه أسئلة جاءتني على صفحتي، وطلب الشباب أن أجيب عن هذه الأسئلة، وكما ساقها الشباب أيا كانوا فأنا أسوق بكل الأمانة كما علمنا القرآن الكريم، وهو يسجل نص الشبهة في الشبهات التي أثيرت وقت نزول القرآن الكريم، وتولى القرآن الكريم الرد عليها. فكان القرآن الكريم يذكر نص القول، نص الشبهة، هذه أمانة العلمية إلى أبعد حد. السؤال الأول يتوفر حول قضية هي مهمة، توهم تناقض القرآن حول مصدر الحسنة والسيئة. ماذا يقولون؟ يزعم بعضهم أن هناك تناقضا بين قوله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. بعدها في الآية التي بعدها في سورة النساء يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني يقولون هذا تناقض، الآية التي قبلها قررت وأكدت، أكدت ماذا؟ أكدت قول الله عز وجل قل كل من عند الله، ثم في الآية التي بعدها نرى أنها تقرر شيئا آخر ضد الأول، عكس الأول، بحسب الظاهر ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني أنت قبلها بسطر قلت قل كل من عند الله، فما هذا؟ هل هذا تناقض؟ في الحقيقة هذا سؤال مستحق، ومن حق كل الناس أن تسأل. دائما أؤكد هذه الحقيقة، ومن الواجب علينا أن نبين. وأنا يعني أقدم العذر لهم في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن بعد الناس عن اللغة العربية وعن الحس اللغوي المرهف وعن قواعد اللغة العربية أوقعهم في كثير من مثل هذه الشبهات. نعم، الكلمة أولا أقدم بشيء من علم اللغة على مستوى علم اللغة العام في كل اللغات، وهذا شيء من أبجديات هذا العلم، يعني ليس جديدا أن أقول ذلك، فكل علماء اللغة في كل العالم يقرون بهذه الحقيقة، ومن بينها بطبيعة الحال اللغة العربية. الكلمة ليس لها، نعم، ليس لها معنى محدد في كل السياقات، ليس لها معنى ثابت في كل المواضع، وإنما الكلمة تأخذ من المعاني بعدد السياقات التي ترد فيها. أنا سأتيك بكلمة مشهورة حديثة، كلمة نظام، تأتي في سياق فتعني نظام الحكم في هذا البلد نظام ديمقراطي. إذا نظام الحكم يعبر عن سياسة الحكم والحكومة القائمة. تقول نظام العمل في هذه المؤسسة يجري وفق الحوافز والمكافآت، إذا سياسة الأجور يعبر عنها بالنظام. وأنت تأتي فتقول النظام وتعني به التصميم لهذه الآلة، نظام عملها، هل نظام هذا التكييف سخن وبارد أم بارد فقط أم ساخن فقط إلى آخره. يعني كلمة النظام انظر لها معاني عديدة بحسب السياقات التي ترد فيها، وهذا شائع، وفي عندنا في القرآن وفي السنة وفي اللغة العربية. ضربت لكم مثلا قبل ذلك بكلمة عين. كلمة عين هي مفردة واحدة، فتقول لكل دولة عيون تستطلع الأخبار. إذن عين هنا تعني قوة استطلاع وجواسيس لهذه الدولة. تقول حكم القاضي في العين، في العين محل النزاع، فالعين هنا تكون الشيء الذي عليه الخلاف، شقة، قطعة أرض، سيارة، كان ما كان. وتقول أيضا سرنا في الصحراء فأصابنا العطش فصادفتنا عين عذبة فشربنا وارتوينا. العين هنا بئر مية. تقول مرض أخي بعيني فذهبت به إلى طبيب العيون، العين هنا الجارحة الباصرة. وهكذا وهكذا عشرات المعاني للكلمة الواحدة بتعدد السياقات. فحين تجد كلمة وكلمة وتجد أن لها معنى في هذا السياق وهذا ما ومعنى آخر في السياق الثاني، هذا أمر معهود ومعروف في كل اللغات، ولكن يجعل الذين ليس لهم معرفة بالحس اللغوي المرهف ولا بقواعد اللغة يسارعون ويقولون هذا خطأ. هو ليس بخطأ، هذا تنوع في الاستعمال، لأن الألفاظ في أي لغة محدودة والمعاني جديدة، فالألفاظ تلبس من المعاني الجديدة في كل يوم جديدا 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 وتتغير إلى المبنى اللفظ نفسه الصوتي، لا يعبر عن المعاني بعدد السياقات الذي يرد فيه، وقد يعبر عن المعنى وضده. هنا في مسألة الحسنة والسيئة كان السياق في الكلام على قضية الإيمان وما يصيب المؤمن من أمور ومن أحوال، فجاءت الآية الأولى لتقرر حقيقة. انظر إلى السياق الذي جاءت فيه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. لما يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام فيزيد الولد ويزيد المال وتزيد التجارة والدنيا تكون هكذا في نعيم ورغد. قل والله الإسلام ده شيء عظيم جدا، أدي معنى يعني وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعني الإسلام حلو جدا، شيء عظيم، شيء رائع، فيقول هذا من عند الله ويمدح الإسلام. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أب أسلم لكن أصابه مرض أو ضاع منه مال أو نقص شيء من دنياه. وشوف إحنا اتبعنا محمد نبينا رسولك صلى الله عليه وسلم، اتبعناه فكانت هذه المصائب دي جات من اتباعنا لمحمد، هكذا كانوا يقولون. فيصحح الله لهم أن مسألة الاختبارات والابتلاءات تكون بالنعمة وتكون بالشدة والمصيبة، تكون بالصحة وتكون بالمرض. فيقول لهم هذا الاعتقاد غير صحيح، محمد لا شأن له في هذه المسألة. فيصحح لهم ويقول لهم قل كل من عند الله. الله يختبر، هذا في سياق الاختبارات الإلهية، يختبر بالنعمة ويختبر بالشدة ويختبر بالصحة ويختبر بالمرض. يقول لهم لا، قل كل من عند الله، محمد لا دخل له في هذا. ثم بعد ذلك جاءت في مسألة بدر، فيعني انتصروا في بدر، فلما جاءت أحد وأصابهم ما أصابهم في أحد بيّن الله لهم سبب المصاب، أن هنالك أمور تأتي بسبب ما ارتكب الإنسان من المخالفات، هنا تحديد المسؤولية. فقال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، نصر بدر. كان من الله سبحانه وتعالى نعمة وتوفيقا لإيمانكم وعملكم للنصر ويقينكم واعتقادكم إلى آخره. فلما كان منهم ما كان في يوم أحد، وأن الرماة تركوا مواقعهم، وأن المسلمين خالفوا أمر قائدهم ووقعوا في هذه المخالفات، ترتب على هذه المخالفات الهزيمة، فيسند هذه الهزيمة وسماها سيئة هنا، يسندها إلى أنفسهم، إلى صنيعهم بما كتبت أيديهم. فقال ربنا سبحانه: ما أصابك من حسنة في بدر، من نصر، من توفيق الله، فمن الله، هذا فضل ونعمة تشكر الله عليه. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من البشر ومن مخالفات البشر الذين لم يتبعوا هدي الله سبحانه وتعالى. ونخرج من هذا بأن الحسنة والسيئة في الآية الأولى لها معنى، والحسنة والسيئة في الآية الثانية لها معنى. الحسنة والسيئة في الموضع الأول النعم في مقابل المصائب، يعني ربنا يختبر بالنعمة ويختبر بالشدة والمصيبة، فالنعمة سماها حسنة والمصيبة والشدة سماها سيئة، فقال كل من عند الله في هذا الشأن. الآية الثانية تتحدث عن المسؤولية التي وقعت على المخالفين في أحد ونعمة الله عليهم في بدر، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، ذلك النصر، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ترتب على المخالفات التي وقع فيها الرماة وغيرهم أن جاءت الهزيمة. إذن المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الثاني الطاعة والمعصية. الطاعة أمرك الله بها، يوفقك الله فيها، إذن هذه سماها الله حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله. لكن المعاصي، خلي بالك، المعاصي التي يرتكبها الإنسان غير المرض، المرض اختبار من الله، لكن المعاصي ومخالفة هدي الله واتباع هدي قائدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه معصية. الله لا يأمر بالمعاصي، ليست من عند الله، هذه من عند أنفسكم، اتبعتم فيها هواكم واتبعتم فيها شيطانكم وسماها الله سيئة. إذن الحسنة والسيئة في الموضع الأول هي النعم والمصائب، اختبارات الله عز وجل للبشر، وكلاهما من عند الله عز وجل. الحسنة والسيئة في الموضع الثاني يقصد بها الطاعة والمعصية، والطاعة من الله، أما المعصية فإلى الإنسان، إلى البشر الذي اتبع هواه، فهي من عند نفسه. هل فهمت؟ فإذا توفر لك هذا الفهم وكان لك الحس اللغوي المرهف، أدركت هذه الحقيقة، ولا غرابة أن تأتي الكلمة بمعاني متعددة في السياقات سواء القرآنية أو خارج القرآنية، لأن هذا الأمر هو المعهون في الدنيا كلها، الكلمات تتغير معانيها بتغير السياقات والصروف والأحوال التي تأتي فيها، ولا تناقض هنا، وإنما بيان وحكمة وتوضيح. وسبحان من هذا كلامه. وأؤكد نهاية في جملتين: الحسنة والسيئة في الموضع الأول النعم والمصائب، يختبر الله بهما العباد، وكلاهما من عند الله، ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما زعموا. في الموضع الثاني المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية، والطاعة من عند الله، أما المعصية والمخالفة فهي من البشر. الله لا يأمر بالمعاصي، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. المعاصي من الشيطان، من الهوى، من النفس، من هذه الأمور، وبهذا يزول التوهم، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب. بعد هذا السؤال جاءني سؤال آخر وهذه الأسئلة ما الذي جعلها تزداد في هذا الجو الذي نعيش فيه؟ إنما هي الحياة المادية والفكر المادي. الفكر المادي أصبح في الحضارة المادية له شأن خطير جدا، متمكن في التفكير ومتمكن في النفوس. ومن هنا تجد الشباب وغير الشباب صعدت له في غيبة الفكر الإيماني وتمكن الفكر الإيماني، صعدت له أسئلة غريبة على مجتمعنا. لكن أيضا ودائما وأبدا أحبتي جميعا، يا كل البشر، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. القرآن هو الذي أتاح السؤال وحرية السؤال في كل شيء، حتى في أقدس قضية في هذا الوجود كله، أقدس قضية في هذا الوجود كله، الإيمان بالخالق. أإله مع الله؟ وأرشدنا أن يكون الحوار في ذلك، إنما والسؤال في ذلك إنما ينبني ويتأسس ويعتمد على الدليل، البرهان، العلم، العقل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما السؤال؟ اسمع هذا السؤال. هذا السؤال يعني فيه طرافة في التفكير، يصور إلى أي حد وصل الشباب وإلى أي حد وصل أبناؤنا حين أهملنا الفكرة الإيمانية عندهم. نعم، وهذا الأمر ينبغي أن يكون له تعويض في المنزل، تعويض في مثل هذه القنوات، أن نبني الإيمان في القلوب، وأن نبني السلوك، وأن نبني الأخلاق. نعم، بيقول للشاب: ألا ترى شبهة الظلم؟ شبهة، والله هذا أسلوب مهذب من هذا الشاب. ألا ترى شبهة الظلم في كون الحيوانات تتقاتل وهي تتألم من القتال، وليس من رغبتها القتال فهي مجبرة عليه حتى تعيش وتأكل وتتحصل على مشربها إلى آخر ذلك. أولا أنا عايز أقول لابننا شيء مهم. نحن نتحدث عن شأن الإله، الله حكيم خبير، وأخبر سبحانه أن لكل خلق من هذه المخلوقات نظام. هذا النظام له معالم وله بينات. ما هي وكيف نتعرف عليه؟ بعد الفاصل نكمل الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم ومع شبابنا الجميل، لأن الذي يسأل يحمد له أن يسأل. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالشاب الذي جاء يسأل عن أن يبيح له الزنا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الفكرة الخاطئة في ذهنه. يعني لا نغضب من أن يسأل الشباب، يسأل عما يشاء وعما يريد دون سقف أعلى، دون حدود. الشاب كان يسأل ويقول: ألا ترى شبهة ظلم في كون الحيوانات تتقاتل وتتألم من القتال، وليس من رغبتها القتال فهي مجبرة عليه لأجل الطعام، لأجل الشراب، إلى آخر. قل له: حبيبي، الإله الخالق حكيم خبير، ومن حكمته أنه جعل لكل خلق من هذه المخلوقات نظام لعالمه يسير عليه. في الحقيقة نحن لا نعلم هذا النظام، يعني بحسبنا أننا نتعرف على النظام البشري الذي نحن فيه، الذي وضعه الخالق لنا. لكن الغريب أننا نحاول، الغريب، نعم نعم نعم، انتبه يا حبيبي، الغريب أننا نحاول أن نقيس عالم هذه المخلوقات ونظام هذا العالم لكل خلق من هذه المخلوقات على النظام الخاص بالبشر. لا، النظام مختلف، نظام الحيوانات غير نظام النباتات، غير نظام الكائنات الدقيقة، غير نظام الكائنات المائية، غير نظام البشر. كل حاجة من دي ليها النظام، لأن ربنا الذي تفضل بنعمة الخلق، نعم، أوجد لكل نوع من هذه المخلوقات وصنف من هذه المخلوقات نظاما تسير عليه. تبدأ نعرفه منين؟ من الخالق. الخالق هو الذي أخبرنا فقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم. يا سلام، يا الله، يا حكيم، يا خبير، إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالنا لها نظامها ولها دقتها ولها عالمها الذي يحكمها هذا النظام، من سنن الله في خلقه، من قوانين الله الحاكمة في هذا الكون كي يحدث هذا التوازن. وهو حكيم، لكل خلق له نظامه، فهو يشير هذه الإشارة العلمية بقوله تعالى: إلا أمم أمثالكم. ثم ماذا؟ يبين أن هذه الأنظمة مفعلة لكن نحن لا ندركها. كيف؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني ادعاء الإنسان أنه يعلم كل شيء وكل ما حوله هذا ادعاء كاذب فارغ غير صحيح. يستفاد من ذلك أن لهذه المخلوقات هذه الأنظمة الخاصة بها، وربنا هو الذي قال هذا كل مخلوق وكل صنف من المخلوقات هداه إلى النظام الخاص به. وهذا نجده في القرآن، نعم تجده في القرآن، قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى يعني أنا رجل فلاح، فكنت أشوف النملة أما تيجي تخزن البطاطس تقطع البطاطس من موضع الإنبات، علشان لما تيجي قطع ضرنة البطاطس في الأرض الرطبة لا تنبت، لأن موضع الإنبات تم قطعه. أما شوف النمل ياخد القمح كده، فكان يقطع حبة القمح من الناحية التي بها سمك تخينة شوية، لأن دي اللي فيها غذاء الجنين ومنها يكون الإنبات، وبدونها لا يمكن لحبة القمح أن تنبت. من الذي أوحى لي أن لما يخزن حبة القمح يكسرها من هنا، ولما يخزن البطاطساية يروح أطحها من موضع الإنبات، ولما تيجي اللطعة الحشرة على عود القطن تضع بيضها أسفل الورقة، يعني الورقة مثل كفي هذا لا تضع فوق الورقة فوق السطح، لا تحت الورقة من هنا. ويعلموا الأولاد اللي هم بيجمعوا اللطعة وينقوا الحشرات دي، يقولوا له اقلب الورق كده وانت ماشي هتجدها مخبأة ومستخبية تحت هناك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فربنا بيخبرنا بأن كل نوع من هذه الكائنات أمم أمثالنا لهم نظمهم الذي لا ندركه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وربنا هدى كل مخلوق للنظام الذي يتبعه. قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وعلى هذا يكون الحساب الذي أخبر عنه الحديث النبوي الشريف بحسب النظام الرباني الذي جعله لهذه الكائنات. إنسان يقول يعني تبدي تتاكل ودي كذا والسمكة أنت تاكلها، هو أنت لما تبقى قبر لهذه السمكة يفرق عن أنها تتحط في التراب؟ ده توازن. ليه يحصل الحكيم الخالق يحدث هذا التوازن في الكائنات؟ لأن الأرض تظل كما هي بالتوازن ده تعود الأرض كما كانت وتأخذ هذه الأجساد وتحللها وتنتفع هذه الكائنات من بعضها فيحدث التوازن. يعني أنا أقول لك مثال بسيط جدا لإحداث التوازن في الأرض. أنا بوصفي إنسان محتاج أكسجين وأخرج ثاني أكسيد الكربون. لما أقعد تحت شجرة الشجرة بتخرج الأكسجين أقوم اللي أنا محتاجه، هي تخرج اللي أنا محتاجه وبتحتاج ثاني أكسيد الكربون اللي أنا بأخرجه. شوف العلاقة التكاملية بنتبادل إزاي. أكتر من كده فضلاتنا يعني هيئة صرف صحي قد الدنيا قد كده وتكاليف إلى ما لا نهاية وقد يوفقوا أو لا يوفقوا، لكن بالنظام الرباني إنك تيجي تحت شجرة مانجو أو شجرة تفاح وتضع فضلاتك وتردم عليها، بعد 3 شهور الجذور تمتص هذه الفضلات وتتحول في المصنع الرباني النباتي حتى تكون ثمرة مانجو أو تفاح تتشهاها نفسك. انظر إلى هذه الدائرة، هذا توازن رباني عجيب. سبحان من هذا خلقه، سبحان من هذه قدرته. لذلك الإنسان عليه أن ينظر بنظرة العلم، وعليه أن ينظر إلى أن الله جعل لكل من نوع من هذه المخلوقات نظام يخصها وهداها إليه. هو خلق فسوى، هو قدر فهذا سبحانه جل جلاله. ونعلم أن هذه الكائنات أمم أمثالكم لها الأنظمة التي تخصها. يعني احنا لما نرى في بيوت النمل مثلا ومساكن مساكن مساكن بالتعبير الجمعي في القرآن، ونرى انها يعني اقول ايه ادوار ثم هذه المسافات الطويلة من الانفاق الى اخر هذا النظام الدقيق في التكوينات والتهوية الى اخر والحماية الى اخره، ماذا تقول في ذلك؟ الخالق لم يترك شيئا دون أن يرتب له حياته، رتب حياتنا ورتب حياة هذه الكائنات. وإذا أحببت أن ترى وأن تذن أي مخلوق فبنظامه وليس بنظامك أنت. ده إحنا لا نقبل هذا في عالم البشر في المنتجات البشرية. يعني أنا لو جيت لك إلى سيارة تعمل بالجاز ده نظامها كده، وسيارة أخرى تعمل بالماء وده موجود دلوقتي، وسيارة أخرى تعمل بالبنزين. إن لم تحترم نظام كل سيارة ستضع الوقود خطأ ولا تسير السيارة. إذن كل سيارة لها النظام ونحن نحترم هذا النظام، ولا نأتي فأقول نقول هذه النظام لا بنزين لها فكيف ستسير وكيف ستصنع. هذا هو المعروف لديك، لكن المعروف لديك ليس مقياسا لكل شيء. أنت لست مقياسا للمعرفة، لست مقياسا للخالق، لست مقياسا لكل الخلائق. أنت عبد ضعيف، إنسان يتعلم. سل الله أن يعلمك وأن يفيض عليك، سل الخالق أن يمن عليك بالفهم وبهذه النعمة. لكن الإنسان يضع نفسه مقياسا لكل شيء، وعايز الخالق يمشي وراء المخلوق ويمشي وراه ويقول له لا دي كنت عملتها كذا ودي عملتها كذا. تعالى الله عما يصفون. أكبر خطأ يقع فيه الفكر المادي أحبابي، أكبر خطأ منهجي علمي يقع فيه الفكر المادي هو أنه يقيس الخالق على المخلوق. ونحن لا نقبل أبدا، لا نقبل ماذا يا أحباب؟ لا نقبل أن نساوي بين المريض والطبيب، ولا بين التلميذ والأستاذ، ولا بين الجاهل والعالم، ولا بين الفقير والغني. كذلك ليس عقلا ولا منطقا ولا علما أن نساوي بين الخالق والمخلوق. لا، الخالق له طلاقة القدرة، حكيم خبير عليم سبحانه جل جلاله. وعايز أقول لك حاجة بسيطة من المشاهدات التي تراها أنا وتراها أنت ويراها كل الناس. خلي بالك أهل العلم في أرقى جامعات الدنيا أوروبا وأمريكا اليوم بيريدوا أن يعودوا بالبشرية إلى النظام الذي خلقه الله سبحانه، النظام الطبيعي كما يسمونه. عايزين يتخففوا من التدخل الجيني وتدخل الكيماويات والهرمونات وهذه المسائل، لأن لها أضرارا بالغة على الصحة. فبدأوا يقول لك ده طبيعي ناتشرال ويبقى غالي والناس تبحث عنه. أنت البشرية من تدخلها في الأعلاف عشان تعمل تسمين كبير، فأصابت البقر بالجنون وظهر ما يسمى بجنون البقر، وبالتالي له أثر على الإنسان وعلى الطعام. العبث في الوراثة وما إلى ذلك يعني أنتج أشياء في الحيوانات لها أضرار، وزادت نسبة الأضرار التي والأمراض التي لم تكن في أسلافنا. يعني البشر حينما يدخلون أنفسهم في هذا النظام بشيء من الأمور قد يفسدونه، وأفسدوا كثيرا. شوف النفايات اللي أفسدت عندنا الجو وثقب الأوزون، والقرآن من أكثر من 14 قرنا من الزمان وهو يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. خلي بالك ليس جائحة من السماء لا ندري لها سببا أبدا، السبب معلوم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والآن تحاول أن ترجع، وأصبحت علوم البيئة وأقسام البيئة في معظم الجامعات، وأصبح هناك حتى وزارة البيئة محاولة لإنقاذ هذا الكون الذي أفسده الإنسان بتدخله. النظام الرباني، التوازن الرباني الذي أفسدناه، وبعدين يجي الإنسان بقلة علم ويقول هو ليه خلوا الحيوانات كده وليه خلوا. لا، تعلم ولا تساوي بين الخالق والمخلوق، لا أبدا. وأنا معك نتبع العلم، وإن كنا نتبع العلم فإحنا هنتبع الأعلم إلى الأعلم العليم إلى الخالق الذي منه كل علم. يبقى اتباعك للخالق اتباعك لأعلم العلم. هذه مسائل تحتاج إلى تفكير هادئ بعيدا عن الانفعال، بعيدا عن الغرور، بعيدا عن التحامل، وأيضا أخي في الإنسانية بعيدا عن السب والشتم. يعني السب والشتم لا يصلح أبدا أن يكون حجة ولا أن يكون دليلا، والتهم ليست برهانا أبدا، إنما بالعلم، بالتعرف على الحقائق، بالتعرف على آيات الخالق كما أنبأنا بها الخالق سبحانه وتعالى، تظهر لنا الحقائق جلية واضحة. فإذا ما وقفنا على هذه المعاني تبين لنا بكل حق وبكل سبيل أن معية الإيمان معية منقذة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ترتب على هذا في الحوار في الفيس سؤال جديد، ماذا قال؟ يقول الشاب يعني أنتم تقولون هذا الكلام المثالي جدا الرائع جدا، تفهم ماذا عن شوارعكم وأنتم تتكلمون عن هذه العظمة وهذه الروعة وهذه البيئة، ماذا عن شوارعكم؟ ويعني ما حال النظافة في شوارعكم وحال القمامة التي تملأ أمام بيوتكم؟ أين أثر الفكر الإيماني هنا إن كنتم تعيبون على الفكر المادي؟ والفكر المادي بيوته نظيفة وشوارعه نظيفة. حبيبي هذه أخطاء نعترف بها، أنا أول من يعترف لك بها، هذه أخطاء بشرية، لكن ليست أخطاء في الدين، ليست أخطاء في المنهج الإسلامي ولا الفكر الإيماني. ده أنا عايز أقول لك إن البيئة دي علم إسلامي، تاني البيئة علم إسلامي، هم المشايخ كده بيحشروا أنفسهم في كل حاجة؟ لا أبدا حبيبي أخي أبدا. ده علم إسلامي شرع عليه القرآن على مستوى ثلاثة محاور. المحور الأول تشريع وقائي، يعني إيه؟ يحافظ على البيئة. فيقول لك إن الإنسان يعني لا يتغوط في ماء ولا في طريق ولا يتبول في ماء ولا يعطل طريق يسير فيه الناس ولا إلى آخره. ده تشريع وقائي لحماية البيئة، يحافظ على هذه النعمة. المحور الثاني تشريع علاجي. طب إذا وقعت المخالفة وحد أضر بالبيئة، أن نزيل هذا الضرر، ده علاجي. فمن نحى شوكا عن طريق الناس يبقى أجره قد إيه؟ يغفر الله له ويدخل الجنة. يبقى يحافظ على البيئة، وإذا وقع عليها ضرر فهو يزيله، تشريع علاجي وله آثار كثيرة لكن الوقت لا يكفي لذلك. المحور الثالث تنمية البيئة، يعني من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طير، إيه اللي يحصل؟ كان له به صدقة. إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة شاتلة كده، فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. تنمية البيئة، يغرس ويزرع ويمهد، وقبل ذلك يحافظ على البيئة، وإذا وقع عليها ضرر فإنه يزيل ذلك الضرر. هذا هدي الإسلام. فإذا خالف المسلمون هذا الهدي فهم مخطئون. لكن هل المخالفة دي على طول الخط في كل الدول؟ أبدا. يعني أنت تجد في تركيا، تجد في أندونيسيا، تجد في ماليزيا، تجد الدنيا زي الفل نظيفة، وأنا شاهدت ذلك بنفسي في هذه الدول. لكن في فترات، في دول في فترة فتن، في فترة قلاقل، في فترة تحول، إن شاء الله يعني يتحولوا عن هذه السلبيات ويعودوا إلى أصولهم الطيبة. لكن الأكثر من ذلك نظافة القلب ونظافة النية، نظافة النفس من كل هذه السوءات والخبايا التي تدمر البشرية. أحبة الإيمان، هذا حوار هادئ لنقف فيه على الحقائق بالفكر بالعقل بالعلم، ليس فيه رغبة ولا أدنى رغبة في إدانة الآخر ولا التعالي عليه، ولكن فيه ترفق ورأفة بالآخر حتى نصل جميعا إلى بر الأمان عند الخالق سبحانه وتعالى، والأمان في الإيمان. قد تكون بنا أخطاء وبكم أخطاء والبشر كلهم أخطاء، تعالوا نتعاون لنتجاوز هذه الأخطاء ونلتقي جميعا عند منطقة الأمان في الإيمان في معية قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله الهداية وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن. أجوبة الإيمان، أجوبة الإيمان، أجوبة.